مستمعين الكرام، يستكمل سماحة السيد الاستشراق بنور الإمام علي عليه السلام، ويؤكد على ضرورة اقتداء المسؤولين بزهد أمير المؤمنين عليه السلام، ويتحدث عن الصبغة فيقول:
هناك نقطتان في حياة أمير المؤمنين عليه السلام ينبغي أن يلتفت إليهما أكثر خلال هذه الفترة من حياة وطننا وهذه الحقبة من الزمن. بالطبع فإن تلك النقطتين هما في الواقع فصلان من فصول حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الحقيقة هما صفحتان من كتاب ضخم، لكنهما صفحتان مهمتان أيضا. النقطة الثانية هي الزهد والحياة الشخصية، فينبغي أن أقيم حياتي وأنظر إن كنت منصبا على حياتي الشخصية أم لا. كل منا يجب أن يحاسب نفسه، فحينما يدور الحديث بين المسؤولين أو عنهم فإن القضية هي قضية شخصية، أي أنه يتوجب على كل مسؤولي البلد أن يسعوا ويجتهدوا لتتجلى فيهم ملامح زهد أمير المؤمنين عليه السلام. بالطبع فإننا لن نستطيع إدراك زهد علي عليه السلام ولا نقدر أن نتحمله، فنحن لا نقدر أن نعيش هكذا، لكن ربما يمكننا الحصول على شعاع وقبس من تلك العدالة وذلك الزهد. القضية ليست البحث حول هذا النحو من العدالة، لكن ينبغي أن تكون هذه صبغتنا ولو في الحد الأدنى. ينبغي أن يكون هذا سلوكنا ولو بشكل أضعف وأقل. لا ينبغي أن نتحرك في جهة معاكسة. يجب على المسؤولين أن يعلموا الشعب هذا المعنى بشكل عملي.
يشير الإمام الخامنئي إلى متابعة شعار بساطة العيش بعد الثورة، ويعد التعلقات الدنيوية شركاً خطيراً للمسؤولين، فيقول:
أعزائي، أحد شعاراتنا قبل انتصار الثورة هو لم يكن أحد شعارات الثورة، بل من شعاراتنا الودية في مجموعة الأصدقاء والمجموعات التي شكلناها معاً، وكنا نفكر معاً ونعمل ونجاهد، هو بساطة العيش، الحياة البسيطة وقلة الاستفادة من زخارف الدنيا. بعد انتصار الثورة سعينا كذلك كي نتبع هذا السلوك وهذا الشعار وهذا الأساس. كان إمامنا العظيم تجليا لهذا المعنى، كان بحق إنسانا لا يولي أي قيمة للاعتبارات والمظاهر الدنيوية. أنتم بحمد الله مثقفون وأصحاب وعي وفهم، ولا أرى حاجة لأن أوضح لكم هذه الأمور. إنما أقوله أعني به المصلحة الشخصية، وليس معناه ألا يزدهر البلد ويعمر وألا تعمر الدنيا، وهذه دائما كانت إشاعات وشبهات مغرضة أطلقها مخالفو الإسلام، فيقولون إن الإسلام مخالف للدنيا، فهو يعني ألا نعمرها. كلا، فإن تلك الدنيا المذكورة هي الدنيا الشخصية، يعني ألا تلهث وراء رفاهية الحياة الدنيوية وعيشوا ببساطة. غرضنا ومقصودنا تعلق القلب بالدنيا، وبالتأكيد فإن الكثير من مشكلاتنا ناجم عن هذه المسألة. فأنا بصفتي مسؤولا في الدولة أو بصفتي عالم دين يجب أن أكون متيقظا لهاتين الصفتين، فلدينا خصوصية. لقد قيل ذات يوم: الويل لمن يجمع بين المنصبين معا، أي أن يكون مسؤولا حكوميا وعالم دين، فمشكلات هؤلاء أكثر وتكليفهم أثقل. وللحق والإنصاف فإن توقعات الناس منهم أكثر، والله تعالى سيسائلهم أكثر، لأن لعملهم تأثيراً أكثر أيضاً. يجب أن نكون أكثر حذراً وانتباهاً، والآخرون أيضاً، وكذلك طلاب الجامعات والمدرسون يجب أن تتنبهوا، وأنتم الرؤساء ينبغي أن تحذروا أيضاً. الجميع ينبغي أن يتنبهوا كي لا يسقطوا في شرك أعباء الحياة وواقعها، وألا يغرقوا في الأرستقراطية وما شابه ذلك، وليتمنوا للجميع زينة الدنيا بالقدر الذي جعله الله وأباحه.
يعد الإمام أن من العوامل المهمة للترويج للإسلام هو زهد أولياء الله، وهذا كان الشرط الإلهي على الأنبياء والأولياء، فيقول:
أينما حل الإسلام استقبله جماهير الناس، وأزيحت بسهولة القوى الزائفة المتسلطة والمهيمنة، فما هو العامل الذي دفع بالإسلام نحو هذا التقدم؟ ومن ثم ثبت دعائم الحضارة الإسلامية بعدها. العامل الآخر، والذي كان على الأقل على رأس هذه الحركة، يعود إلى انصراف الناس عن المصالح المادية الشخصية، وهو عامل مهم جدا. فكل ما وردنا في الروايات، في نهج البلاغة، في كلمات النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام والعظماء، يؤكد لنا ويوصينا بالإعراض عن الدنيا والانصراف عن زخارفها، نظرا للتأثير العظيم لهذا العامل. بالطبع إن أعداء الإسلام وأعداء المسلمين المنحرفي الفهم ظنوا أو ادعوا أنه إذا قيل الزهد في الإسلام فإنه يعني ألا تهتموا بالدنيا بمعنى مظاهر عالم الوجود ومظاهر الحياة، في حين أن القضية ليست كذلك، بل المقصود هو الدنيا السيئة والمذمومة، وما نتخذه أنا وأنت من منافعنا المادية هدفاً ونتبعه، هو ذلك الشيء البائس والمدمر وأصل كل تعاسة. فأولياء الله الذين تمكنوا من رفع هذه الراية بثبات والتقدم في هذا الطريق الصعب بيسر من دون إعياء وتهاون، هم من تجاوزوا هذه العقبة. لذا ورد في بداية دعاء الندبة العظيم: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك. فأحد أجمل وأعمق المفاهيم ما ورد لا سيما في هذه العبارات والجمل الأولى للدعاء، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فأوصلتهم إلى أعلى مراتب ومدارج التكامل والتسامي المعنوي، ومنحتهم من النعم ما لا زوال له ولا اضمحلال، وخصصتهم بها. لكنك شرطت عليهم هذا الشرط، فالنبي في أعلى نقطة للتسامي الوجودي للإنسان، وهذا ليس ممكنا من دون العون الإلهي، غير ممكن من دون المدد الإلهي، لكن الله منح هذا الامتياز في مقابل شرط واحد، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، قبلت وعملت. فيأتي شخص كالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فولاذي لا يتعب ولا يكل، ليحمل على عاتقه ثقلا لا يختص بزمانه فقط، بل يوجد حركة لا تنضب ولا تنتهي مع نهاية عمريهما.